قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذكر، وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون، والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم فمتى تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي بينهم وبين علام الغيوب، به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يعيد الذاكر مذكورا، وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسها، والذكر دلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد لمذكوره محبة وإلى لقائه اشتياقا، وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء، به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار، زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين، فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء، والذكر باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي. والذكر روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. والذكر في القرآن على 10 أوجه: الأول، الأمر به مطلقا ومقيدا. الثاني، النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. الثالث، تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. الرابع، الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة. الخامس الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. السادس أنه جعل ذكره سبحانه لهم جزاء لذكرهم له. السابع الإخبار أنه أكبر من كل شيء. الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. التاسع الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. العاشر أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. تفصيل ذلك: أما الأول فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فيه قولان، أحدهما في سرك وقلبك، والثاني بلسانك بحيث تسمع نفسك. وأما النهي عن ضده فقوله: ولا تكن من الغافلين، وقوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه فكقوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم فكقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما خسران من لها عنه فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فكقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وفيها أربعة أقوال: أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروحها. الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له، فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل، وعلى الأول مضاف إلى المذكور. الثالث أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. الرابع من الأقوال قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وأما ختم الأعمال الصالحة بالذكر فكما ختم به عمل الصيام بقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وختم به الحج بقوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم به الصلاة كقوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة كقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا وإذا كان آخر كلام العبد أدخله الله تعالى الجنة. وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول فكقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله: وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والدارمي من حديث عائشة رضي الله عنها، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. وقرنه تعالى بالجهاد، وأمر بذكره تعالى عند ملاقات الأقران ومكافحة الأعداء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستشهد به، وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال، كما قال عنترة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه، فذكر محبوبه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها، وهذا دليل على صدق المحبة. والذاكرون هم أهل السبق، كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمفردون إما الموحدون وإما الآحاد الفرادى. وفي المسند مرفوعا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغرة قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وهو في صحيح مسلم. ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله، كما في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وابن حبان والطبراني في الدعاء من حديث معاذ رضي الله عنه، وأخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن بسر المازني قال جاء أعرابيان الحديث وصححه الألباني. سأل أعرابي الرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. وقال له رجل إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وفي المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. وقال اغدوا وروحوا واذكروا، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء أنه قال له أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما هو حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء والغافل كالميت في بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم وقلوبهم فيها كالأموات في القبور كما قيل، فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. وفي الصحيحين في الأثر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائدة في كتابنا الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظيم نفعه وطيب ثمرته، وذكرنا فيه أن الذكر ثلاثة أنواع: ذكر الأسماء والصفات ومعانيها، والثناء على الله بها، وتوحيد الله بها، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي. وأنه ثلاثة أنواع أيضا: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها، وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة، وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبل به صار العبد ذاكرا لربه جل وعلا، وذكر بعده به صار العبد مذكورا، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال فيما يروي عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر الذي ذكره الله به بعد ذكره له نوع غير الذكر الذي ذكره به قبل ذكره له، ومن كثف فهمه عن هذا فليتجاوزه إلى غيره، فقد قيل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما فقلت له: إذا كان الرب سبحانه يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته، فهل يجوز أن يؤثر المحدث في القديم حبا وبغضا وفرحا وغير ذلك؟ فقال لي: الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضا والغضب والفرح، وإنما كانت بمشيئته وخلقه، فلم يكن ذلك التأثر من غيره بل من نفسه بنفسه، والممتنع أن يؤثر غيره فيه فهذا محال، وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاؤها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه فهذا ليس بمحال، فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. قال صاحب المنازل رحمه الله: الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. والفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل، وأما النسيان فترك بغير اختياره، ولهذا قال تعالى: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل: ولا تكن من الناسين، فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه. قال رحمه الله: وهو على درجات، أي الذكر. الدرجة الأولى: الذكر الظاهر من ثناء أو دعاء أو رعاية، يريد بالظاهر الجاري على اللسان المطابق للقلب، لا مجرد الذكر اللساني فإن القوم لا يعتدون به. فأما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ونظائر ذلك. وأما ذكر الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ونحو ذلك. وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام من الشيطان والنفس. والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة، فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض للدعاء والسؤال أو التصريح به، كما في الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله، أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وحسنه الألباني. أفضل الدعاء الحمد لله. قيل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ يعني الحمد لله كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائلة: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فهذا مخلوق، واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله، فكيف برب العالمين؟ وهي أيضا يعني الأذكار النبوية متضمنة لكمال الرعاية ومصلحة القلب والتحرز من الغفلات والاعتصام من الوساوس والشيطان. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بالذكر مما ضمنه كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، وقال رحمه الله إنه ذكر فيه أن الذكر ثلاثة أنواع: ذكر الأسماء والصفات ومعانيها، والثناء على الله بها، وتوحيد الله بها، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي. وذكر رحمه الله أنه قال: هو أيضا ثلاثة أنواع: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها، وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة. وذكر رحمه الله تعالى أنه ذكر أيضا أن ذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه: بذكر قبله به صار العبد ذاكرا لربه، وبذكر بعده به صار العبد مذكورا من ربه، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى عن ربه جل وعلا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذكر رحمه الله تعالى قول صاحب المنازل عن درجات الذكر أنه درجات: الأولى الذكر الظاهر من ثناء أو دعاء أو رعاية. وذكر ما أراد صاحب المنازل من الذكر الظاهر، وأنه الجاري على اللسان مطابقا لما في القلب من ذكر لا يريدون مجرد الذكر اللساني فإن القوم لا يعتدون به. ثم ذكر أمثلة لكل من ذكر الثناء وذكر الدعاء وذكر الرعاية، وفرغ من ذلك رحمه الله تعالى إلى بيان الدرجات الثانية مما ذكر صاحب المنازل، وهي الذكر الخفي، وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. قال: يريد بالخفي هاهنا الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات، وهذا ثمرة الذكر الأول. ويريد بالخلاص من القيود التخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة بين القلب وبين الرب سبحانه. وأما البقاء مع الشهود فهو ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة القلب له حتى كأنه يراه. وأما لزوم المسامرة فهي لزوم مناجاة القلب لربه تملقا طارة وتضرعا طارة وثناء طارة واستعظاما طارة وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسر والقلب. وهذا شأن كل محب وحبيبه، كما قيل: إذا ما خلونا والرقيب بمجلس فنحن سكوت والهوى يتكلم. وأنهى بذلك رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه المنزلة من منازل السائرين إلى رب العالمين، وهي منزلة الذكر. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم صاحب المنازل، ورحمنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.